الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل مذاكرتنا لكتاب الكبائر، عسى أن نزداد إيمانا وخشية لله تعالى وبعدا عن المحرمات والكبائر. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الدعوة في العلم افتخارا. الافتخار بالعلم هذا من أكبر الكبائر، وذلك لأنه في الحقيقة من صور التكبر. أولا هو من صور التكبر، ثم هذا الأمر يدل على رياء صاحبه، هذا الأمر يدل على رياء صاحبه، وأنه ما أراد العلم لله. وثالثا هذا الفعل الشنيع في الحقيقة من اتخاذ الدين وسيلة للدنيا، هذا الفعل من اتخاذ الدين وسيلة للدنيا، فهذا جعل العلم النافع وسيلة لنيل السمعة والافتخار على الناس في الدنيا والعياذ بالله. ولذلك هنا مقولة جميلة لمالك بن دينار رحمه الله، كما في جامع بيان العلم وفضل لابن عبد البر، يقول مالك بن دينار رحمه الله: من تعلم العلم للعمل كسره، ومن تعلمه لغير العمل زاده فخرا. ومن تعلمه لغير العمل زاده فخرا. قال: من تعلم العلم للعمل كسره. العلم النافع يكسر قلب طالبه، يكسر القلب، لأنك في الحقيقة تطلع على عظمة الله وجلاله وجماله وإحسانه ونعمه، وتطلع على شرعه وأحكامه، فهذا يكسر قلب الطالب، فيظهر هذا على جوارحه بالخشوع والتواضع والعبادة. قال: من تعلم العلم للعمل كسره، ومن تعلمه لغير العمل زاده فخرا. قال عن عمر رضي الله عنه مرفوعا: يظهر الإسلام حتى تختلف التجار في البحر، وحتى تخوض الخيل في سبيل الله. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يبشر الصحابة رضي الله عنهم بظهور الإسلام، حتى تختلف التجار في البحر. كانوا في مكة محصورين، ثم يقول لهم ستتاجرون في البحر، ويتاجر أهل الإسلام في البحر، فهذا إشارة إلى توسع رقعة الإسلام. وهذا في الحقيقة الله تعالى قد بشر بهذا، كما في سورة المزمل لما قال، السورة مكية من أوائل السور نزولا، قال: علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه. فالله تعالى ذكر من أعذار ترك قيام الليل هذه الأعذار: علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، وهي تساوي قول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى تختلف التجار في البحر. ثم قال: وآخرون يقاتلون في سبيل الله، يساوي قول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى تخوض الخيل في سبيل الله. فهذه أيضا بشرى من الله تعالى لظهور الإسلام. ثم قال: ثم يظهر أقوام يقرؤون القرآن يقولون: من أقرأ منا؟ من أعلم منا؟ من أفقه منا؟ ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: هل في أولئك من خير؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. يعني هذا الأمر أذهل الصحابة رضي الله عنهم، ما كانوا يتصورون أبدا أن قارئ القرآن يتفوه بهذا ويتفاخر بعلمه، أن يقول: من أقرأ مني ومن أعلم مني ومن أفقه مني، أو يتكبر بعلمه. لأن القرآن إذا تدبره الإنسان وقرأه لله تعالى يظهر على جوارحه، كما قال بعض السلف: قارئ القرآن ينبغي أن يعرف ببكائه إذا الناس يفرحون، وبصومه إذا الناس يفطرون، وبقيامه إذا الناس ينامون، وهكذا. فقارئ القرآن لابد أن يؤثر القرآن فيه، فهذا أذهل الصحابة رضي الله عنهم. وهذا الذي يقرأ القرآن ويطلب العلم لغير الله تعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك منكم من هذه الأمة وأولئك هم وقود النار، والعياذ بالله. قال رواه البزار بسند لا بأس به، والحديث صحه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. قال: وللطبراني معناه عن ابن عباس قال المنذري سنده حسن، وإن كان في سند ضعف لكن هو بمعنى الحديث الآخر فيشهد له. وأيضا هنا يعني لو نشير إلى يعني آية في القرآن أو قصة في القرآن، لو نكتب هنا في هذا الباب، يندرج في هذا الباب قصة موسى مع الخضر، قصة موسى مع الخضر. فسببها كما ثبت في الصحيحين أن موسى عليه الصلاة والسلام قام خطيبا في بني إسرائيل، فسئل أي الناس أعلم، فقال أنا أعلم، فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إلى الله تعالى، فأوحى الله إليه إن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك، يعني ذكر القصة. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فهذه القصة في الحقيقة تأديب من الله تعالى لنبيه في التواضع بالعلم. لذلك هنا أيضا مقولة لعمر رضي الله عنه، يقول عمر رضي الله عنه: تعلموا العلم، كما في جامع بن عبد البر أيضا قال: تعلموا العلم وتعلموا له السكينة والوقار. تعلموا العلم وتعلموا له السكينة والوقار، وتواضعوا لمن تتعلمون منه. إذا تعلموا العلم، ثم ما يكفي طلب العلم، لابد أن تتعلم آداب طلب العلم. قال: وتعلموا له السكينة والوقار، فلابد من قراءة الكتب التي تهتم بآداب طلب العلم، حلية طالب العلم مثلا وغيرها. ثم قال: وتواضعوا لمن تتعلمون منه ولمن تعلمونه. تواضع للمعلم وللمتعلم، وتواضعوا لمن تتعلمون منه ولمن تعلمونه، ولا تكونوا جبابرة العلماء. وهذا أثر صحيح عن عمر رضي الله عنه. قال: وتواضعوا لمن تتعلمون منه ولمن تعلمونه، ولا تكونوا جبابرة العلماء. وأيضا كما قال بعض السلف: المتواضع من طلاب العلم أكثر علما، كما أن المكان المنخفض أكثر البقاع ماء. الوادي لما تواضع وكان منخفضا بخلاف الجبل كان أكثر ماء، فكذلك المتواضع من طلاب العلم يكون أكثر علما. وهذا كما قال الله تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. فالله تعالى يصرف المتكبر عن الفهم ويحرمه من العلم، وعلاج هذا الأمر تقدم معنا في باب التكبر. قال بعد ذلك: باب ذكر جحود النعمة. وجحود النعمة له صور. الصورة التي أرادها المؤلف هنا في هذا الباب عدم شكر صاحبها. الصورة الأولى عدم شكر صاحبها أو إنكار عطائه ونعمته. عدم شكر صاحبها أو إنكار عطائه، وهذا من الكبائر، لأنه في الحقيقة من البخل واللؤم الذي لا يليق بالمؤمن أبدا. إنسان يقدم إليك نعمة ومعروفا ثم لا تشكره ولا يعني تكافئه، بل يعني تنكر فضله عليك، فهذا من اللؤم ومن البخل الذي لا يليق بخلق المؤمن أبدا، ولذلك كان من الكبائر. وصورة أخرى ثانية من جحود النعم: استعمال النعم في معصية الله. استعمال النعم في معصية الله هذا من جحد النعمة، لأن الشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح، فإذا استعملت النعمة في معصية الله ما شكرت الله تعالى بجوارحك. اعملوا آل داود شكرا. فالذي مثلا يستخدم العين في النظر المحرم، يسمع بأذنه إلى الكلام المحرم وإلى الغيبة وإلى الأغاني، الذي يشتري بدرهم واحد أي محرم المحرمات، يشتري شريط غنى، يشتري يعني دخان، يشتري أي شيء محرم، التلفاز إذا رأيت فيه شيء من المحرمات فأنت جحدت نعمة الله تعالى. ثم أيضا من الصور، صورة ثالثة، نسبة النعمة لغير الله، نسبة النعمة لغير الله بالقلب أو بالقلب، يعني يتناسى أن الله هو الذي أنعم عليه هذه النعمة، أو ينسبها لغير الله بلسانه. لكن هنا لابد من تقييد، إذا نسب النعمة لغير الله بلسانه فلابد من تقييد، وهو أن يتناسى فضل الله عليه، يتناسى المنعم. يجوز أن تنسب النعمة لغير الله، تقول هذا يعني من فضل فلان مثلا، يعني هذا لا بأس به مثلا، كما قال الله تعالى وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، لكن لابد من استشعار فضل الله تعالى. أما إذا قرنت ما تقول هذا من فضل الله وفلان، بل إذا بينت فضل الله لابد أن تقول هذا من فضل الله ثم فضل فلان. وهذا يعني قد يدخل في الشرك الأصغر، قد يدخل في الشرك الأصغر نسبة النعم لغير الله تعالى. ويشمل الجميع قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. قال في الصحيح عن ابن عباس مرفوعا من قول النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت النار فرأيت أكثر أهلها النساء. هنا ملاحظة مهمة، المحقق قال دخلت النار، قال يعني اللفظ، لفظ دخلت لم يرد في البخاري ولا في مسلم، لفظ البخاري أريت النار ولفظ مسلم رأيت النار، إذن نكتب فوق دخلت رأيت النار، هذا يعني الصحيح، رأيت النار فرأيت أكثر أهلها النساء. لماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت أكثر أهلها النساء يكفرن، قيل يكفرن بالله، قال لا يكفرن العشير، والعشير هو الزوج، والمراد جحد نعمة الزوج وإحسان الزوج، ولذلك قال يكفرن العشير، ووضح هذا الأمر فقال ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. في الحقيقة هذا أمر ينبغي للمرأة أن تتنبه له وأن تنقذ نفسها من النار. الزواج نعمة عظيمة من نعم الله تعالى، فيه ستر للمرأة وصيانة لها وأن ترزق بذرية صالحة، فينبغي على المرأة أن تطيع زوجها وتعظمه كما ورد في الشرع، وينبغي أن تتحكم بعواطفها وبغضبها وبطبعها، وأن لا تتفوه بمثل هذه الكلمات الخطيرة التي هي في الحقيقة من الكفر بالله، الكفر الأصغر، الكفر الأصغر كفر النعمة، والذي يوجب أو تستحق صاحبته الخلود، أو تستحق صاحبته يعني دخول النار. نعم هي مسلمة لكن تستحق دخول النار بمثل هذه الألفاظ والعياذ بالله. فهذا أمر خطير ينبغي المرأة أن تنقذ نفسها منه، وأن تصبر، تصبر نفسها وأن تتقي الله تعالى. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا من قول النبي صلى الله عليه وسلم من لا يشكر الناس لا يشكر الله، صححه الترمذي وقال حسن غريب. طبعا هنا أيضا المحقق نبه أن غريب هذه الكلمة غير صحيحة، في الترمذي قال حسن صحيح، وحسن غريب هي للحديث الذي بعد حديث جابر. ولفظ أبي داود لا يشكر الله من لا يشكر الناس، فإذا من شكر الله أن تشكر الناس لأنهم سبب في هذه النعمة، وكما قال تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. ثم قال عن جابر رضي الله عنه مرفوعا من قول النبي صلى الله عليه وسلم من أعطي عطاء فليجزي به إن وجد، يعني تكافئ، أهداك هدية رد عليه مثلها أو شيئا يفرح به. قال: من أعطي عطاء فليجزي به إن وجد، ومن لم يجد فليثني به، فإن الثناء شكر، فإن أثنى فقد شكره، ومن كتمه فقد كفره. تثني على صاحب الهدية، تدعو له وتشكره، هذا هو الثناء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أثنى فقد شكره، ومن كتمه فقد كفره. فإذا سمى عدم الشكر كفرا، وهو من كفر النعمة، يعني كفر نعمته
عليه. ولذلك يعني ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود قال: ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. وعند الترمذي فيه بيان لأعظم دعاء يقال لمن أسدى إليك معروفا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع إليه معروف فقال، من صنع إليه معروف فقال لفاعله: جزاك الله خيرا، فقد أبلغ في الثناء. فهذا أعظم ثناء، من صنع إليه معروف فقال لفاعله: جزاك الله خيرا، فقد أبلغ في الثناء. فالمكافأة أمر مطلوب، وهي في الحقيقة من أسباب المحبة، وكذلك ثانيا تشجع ذوي المعروف، إذا كافأته يتشجع الناس لبذل المعروف فيما بينهم. وأيضا المكافأة في الحقيقة تكسر المنة والذلة الحاصلة في النفس بسبب الإحسان. ثالثا المكافأة تكسر المنة والذلة الحاصلة في النفس بسبب الإحسان، كما قيل: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم. فهذا الاستعباد لقلبك إذا فلان أعطاك هدية، كيف يذهب هذا الاستعباد؟ بأن تكافئه، فإذا كافأته ذهبت هذه الذلة، وبذلك يتحقق كمال الإخلاص وكمال التوحيد للعبد. أن الإنسان إذا كان يشعر أن فلان له عليه منة، فقد يفعل بعض الأفعال لأجله، أو يترك بعض الأشياء لأجله، وهذا نقص في الإخلاص والتوحيد. فتكميلا للتوحيد على المسلم أن يكافئ من أسدى إليه معروفا. ولهذا الله تعالى يقول في وصف الصديق الأكبر رضي الله عنه قال: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. ليس لأحد من الناس يعني عنده من نعمة تجزى، يعني عند الصديق من نعمة من شأنها أنها يعني تجزى، بل كان يكافئ ويجازي بالنعم مباشرة. فما لأحد يعني عنده من نعمة تستحق الجزاء، لأنه كان يسارع إلى المكافأة، وفي هذا تحقيق للتوحيد، فقال: إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. قال بعد ذلك: باب ما جاء في لمز أهل طاعة الله والاستهزاء بضاعفتهم. وهذا يشبه الباب الذي تقدم معنا في بغض الصالحين، فعيب اللمز هو العيب، عيب أهل الطاعة والاستهزاء بالضعفة، هذا إيذاء لأولياء الله تعالى، فكان من الكبائر لأنه إيذاء لأولياء الله. وثانيا أيضا فيه تثبيط عن طاعة الله وعن نصر الإسلام، فيه تثبيط عن طاعة الله ونصر الإسلام. قال عن أبي مسعود رضي الله عنه، وفي بعض النسخ ابن مسعود لكن الصحيح أبي مسعود، أبو مسعود البدري رضي الله عنه، قال: لما نزلت آية الصدقة، وهي قول الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، قال: لما نزلت آية الصدقة كنا نحمل على ظهورنا. وفي لفظ
الترمذي فيه بيان لأعظم دعاء يقال لمن أسدى إليك معروفا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع إليه معروف فقال، من صنع إليه معروف فقال لفاعله: جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء، فهذا أعظم ثناء، من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. فالمكافأة أمر مطلوب، وهي في الحقيقة من أسباب المحبة، وكذلك ثانيا تشجع ذوي المعروف، إذا كافأته يتشجع الناس لبذل المعروف فيما بينهم. وأيضا المكافأة في الحقيقة تكسر المنة والذلة الحاصلة في النفس بسبب الإحسان. ثالثا المكافأة تكسر المنة والذلة الحاصلة في النفس بسبب الإحسان، كما قيل أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم. فهذا الاستعباد لقلبك إذا فلان أعطاك هدية، كيف يذهب هذا الاستعباد؟ بأن تكافئه، فإذا كافأته ذهبت هذه الذلة، وبذلك يتحقق كمال الإخلاص وكمال التوحيد للعبد. أن الإنسان إذا كان يشعر أن فلان له عليه منة، فقد يفعل بعض الأفعال لأجله، أو يترك بعض الأشياء لأجله، وهذا نقص في الإخلاص والتوحيد. فتكميلا للتوحيد على المسلم أن يكافئ من أسدى إليه معروفا. ولهذا الله تعالى يقول في وصف الصديق الأكبر رضي الله عنه قال: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. يعني ليس لأحد من الناس يعني عنده من نعمة تجزى، يعني عند الصديق من نعمة من شأنها أنها يعني تجزى، بل كان يكافئ ويجازي بالنعم مباشرة. فما لأحد يعني عنده من نعمة تستحق الجزاء، لأنه كان يسارع إلى المكافأة، وفي هذا تحقيق للتوحيد، فقال إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. قال بعد ذلك: باب ما جاء في لمز أهل طاعة الله والاستهزاء بضعفتهم. وهذا يشبه الباب الذي تقدم معنا في بغض الصالحين، فعيب اللمز هو العيب، عيب أهل الطاعة والاستهزاء بالضعفة هذا إيذاء لأولياء الله تعالى، فكان من الكبائر لأنه إيذاء لأولياء الله. وثانيا أيضا فيه تثبيط عن طاعة الله وعن نصر الإسلام، فيه تثبيط عن طاعة الله ونصر الإسلام. قال عن أبي مسعود رضي الله عنه، وفي بعض النسخ ابن مسعود لكن الصحيح أبي مسعود، أبو مسعود البدري رضي الله عنه، قال: لما نزلت آية الصدقة، وهي قول الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، قال: لما نزلت آية الصدقة كنا نحمل على ظهورنا، وفي لفظ كنا نحامل على ظهورنا، يعني يؤجر ظهره حتى يتصدق بالأجرة، كنا نحمل على ظهورنا أي يؤجر ظهره، يحمل أمتعة الناس على ظهره ويأخذ الأجرة، لماذا؟ ليتصدق بها في سبيل الله. وهذا في الحقيقة صورة عظيمة مشرقة من كمال الاستجابة والتضحية للدين من الصحابة رضي الله عنهم. يعني تأملنا كيف يعني هذا الفقير الذي لا يجد ما ينفق في سبيل الله وينصر به الدين يبذل نفسه لأجل الدين، يؤجر نفسه لأجل أن يحصل على أموال ينفقها في سبيل الله. يعني أين إذن نحن ومن التضحية بأوقاتنا وبأموالنا وبأنفسنا لأجل الدين، لأجل طلب العلم ولأجل العمل الصالح والدعوة والنصيحة؟ فهؤلاء بذلوا أنفسهم في سبيل الله كالجهاد في سبيل الله وغير ذلك. فعلى المسلم أن يضحي لأجل دينه بقدر استطاعته، يبذل وقته وماله وجهده لأجل نصر هذا الدين. قال: فجاء رجل فتصدق بشيء كثير، فقالوا المنافقون، فقالوا مراء، يتصدق بالكثير حتى يقال فلان متصدق. وجاء رجل فتصدق بصاع، يعني بشيء قليل، أربعة أمداد، يعني كيلوين ونصف أو أقل من النصف تقريبا، وفي رواية أنه أبو عقيل رضي الله عنه، فتصدق بصاع، فقالوا: إن الله لغني عن هذا، يعني إن الله لغني عن صاع هذا. طبعا هذه كلمة حق أريد بها باطل، الله تعالى غني عن الكثير والقليل، لماذا إذن تقولون الله غني عن صاع هذا عن القليل فقط، الله غني أيضا عن الكثير، لكن هذه كلمة يراد بها التثبيط والعياذ بالله. والله تعالى غني عن الصدقة، لكن يأمرنا بما فيه زكاة أنفسنا تطهرهم وتزكيهم بها بما فيه سعادتنا. قال: فنزلت الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات. إذن يلمزون من؟ أولا المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، يعني الأغنياء. ثم قال اثنين: والذين لا يجدون إلا جهدهم، يعني أيضا يلمزون الذين لا يجدون إلا جهدهم، ما يجدون إلا أقل يعني شيء فيتصدقون به. قال الله تعالى: فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. فعلى المسلم أن لا يلتفت إلى كلام المثبطين والمعوقين عن طاعة الله. وأيضا مثله الباب الذي بعده، باب الاستهزاء، وقوله تعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون، يعني بشتى الطرق حتى بالإشارة. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، يعني حتى هذا المجرم والعياذ بالله حتى إذا رجع إلى أهله يبدأ يغتاب المؤمنين. وهذا يدل على شقائه وحسده، وأنه امتلأ ألما وغيظا، فيعني حتى إذا كان عند أهل ما يرتاح يتكلم في أهل الطاعة والعياذ بالله. قال: وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. الله تعالى يقول ردا عليهم: وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. فكما يضحك اليوم يعني هذا المجرم منك، غدا ستضحك منه وهو في النار والعياذ بالله. قال: وقول الله تعالى: فاتخذتموهم سخريا، يعني هؤلاء أهل النار اتخذوا أهل الإيمان سخريا فسخروا منهم. قال: فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. وتأملنا كيف هنا خص النساء بالذكر، مع أنه إذا قال يا أيها الذين آمنوا يدخل في ذلك الرجال والنساء، لكن خص النساء بالذكر إشارة إلى وجوده في النساء بكثرة الكلام والسخرية. فهذا يعني أمر ينبغي أن تتنبه له المرأة المسلمة: ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. هذا الذي تراه وإن كان يعني أقل منك في مثلا في الدين أو في عنده بعض المخالفات أو يعني أقل منك في المال وفي الدنيا أو كان من جنسية ينظر إليها بنظرة الاستهزاء، والله المستعان، كما انتشر في مثل هذه الأيام، فهذا يعني قد يكون خير منك وأنت لا تدري، قد يكون خير منك عند الله، قد يكون عنده عبادات خفية أو يعني من الخشية في صلاة وفي عبادة ما لا يوجد عندك. فإذا يعني ما ينبغي للمسلم أن يسخر أبدا، وينبغي أن يحسن الظن بإخوانه المسلمين. والمسلم عليه يعني أن يعني أيضا يثبت أمام يعني هذا الكلام المثبط ولا يعني يضعف أمامه. للأسف الآن كثير من المستقيمين إذا استقام فسمع شيئا من كلام الناس لابد أن يستهزئ بك. إذا كان الأنبياء أوذوا يعني قتلوا واستهزئ بهم، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسجد عند الكعبة فيوضع على ظهره وعلى رأسه سل الجزور أمعاء وروثة يعني وهو ساجد، وثم يضحك القوم منه، ثم تأتي فاطمة رضي الله عنها وتزيل هذا عن رأسه، يعني إذا كان هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم فكيف أنت لما تستقيم ما تريد أن تسمع أي كلمة من أهلك أو من أصدقائك؟ لا، توقع أي شيء. فلذلك ينبغي المسلم أن يوطن نفسه على تحمل الأذى وعلى استماع السخرية والاستهزاء، وأن يحتسب الأجر عند الله تعالى. فهذا سبيل الأنبياء، لا تظن أن الأرض ستفرش لك بالورود إذا استقمت على طاعة الله، لا بد أن تبتلى. قال: وعن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا الحسن البصري تابعي، فلما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون الحديث ماذا؟ نعم، مرسلا، هذا الحديث المرسل كما في علم المصطلح، والمرسل من أقسام الضعيف، يعني لم يرد له شاهد يقويه ويجبره، فالحديث ضعيف كما ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الترغيب. وقال لكن يعني معناه يعني يستأنس به، لأن المرسل يعني ضعفه خفيف، قال إن المستهزئين بالناس يفتح لأحدهم في الآخرة باب من الجنة، فيقال لهم هلم هلم، فيجيء بكربه وغمه فإذا جاءه أغلق دونه، ثم يفتح له باب آخر فيقال له هلم هلم يعني تعال، فيجيء بكربه وغمه يريد أن ينجو من النار ويدخل الجنة، فإذا جاءه أغلق دونه، فما يزال كذلك حتى إن أحدهم ليفتح له الباب من أبواب الجنة فيقال له هلم، فما يأتيه من اليأس. أخرجه البيهقي. ويعني هذا يعني نحن مدام أنه لم يثبت الحديث فما يعني يتوقف فيه، يعني ما ننكره، قد تكون هذه العقوبة حقيقية، وفي نفس الوقت يعني ما يعني نقبله، فيعني هذا يعني قد يعني يكون أيضا من السخرية، فيسخرون منهم سخر الله منهم، قد يكون هذا يعني الوعيد من هذا الجنس، لكن الحديث ضعيف فلا يعني يثبت. قال ولابن أبي حاتم وغيره أيضا الحديث أيضا هذا ضعيف، فيه مجهول لا يعرف. قال عن عبد الله بن عمرو مرفوعا: من مات همازا لمازا ملقبا للناس كان علامته أن يسمه الله على الخرطوم، يعني على أنفه من كلا الشدقين، يعني على الجانبين، ولا شك أنه يفضح يوم القيامة والعياذ بالله. قال باب ترويع المسلم. وترويع المسلم من الكبائر، وهذا سبحان الله يبين لنا عظم حرمة المسلم عند الله. لماذا قد يتساءل الإنسان يقول يعني فقط أروعه حتى لو كان على سبيل المزاح فأكون قد ارتكبت كبيرة من كبائر الذنوب؟ نقول نعم. لماذا؟ لعظم حرمة المسلم، لعظم حرمة المسلم عند الله، لأنه يحمل في قلب توحيد الله تعالى ويكفي هذا، فترويعه يعني من كبائر الذنوب. وأيضا يعني ثانيا قد يؤدي هذا الترويع إلى الضرر به، قد يتضرر فعلا من هذا الترويع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في الصحيحين أنه قال: لا يشر أحدكم إلى أخيه بالسلاح، قال لا يشر أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يدري، لا يشر أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. بالخطأ قد يسقط هذا السلاح على أخيك فتقتله فتقع في حفرة من النار. قال فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. وهذا في الصحيحين. وأيضا نراجع لهذا صحيح الترغيب المجلد الثالث صفحة 67، فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى ينتهي، وإن كان أخاه لأبيه وأمه. فإذا قد يتضرر يعني أيضا بهذا الترويع. وأيضا ثالثا نقول يعني أولا عندنا عظم حرمة المسلم وقد يتضرر ثانيا، ثم ثالثا يعني هذا يؤدي إلى قد يؤدي إلى الغضب و البغضاء والعداوة بينهما. قال عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسيرون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فنام رجل منهم فانطلق بعضهم إلى حبل معه فأخذه، أو قال فقام بعضهم إلى حبل معه فأخذه ففزع، يعني كأنه أخذ يعني حبلا ويعني خوفه بهذا الحبل، فقام وجد هذا الحبل عند رقبته ففزع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه، وعند أبي داود لا يحل مباشرة، قال لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، هذا لفظ أبي داود، لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، أو هنا قال إنه لا يحل لمسلم أن يروع أخاه، رواه أبو داود والحديث صحيح. فإذا يعني حتى لو كان على سبيل المزح فهذا لا يجوز، لا يجوز الترويع. ولذلك أيضا ثبت عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعبا ولا جادا، لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعبا ولا جادا. وهذا يفعل بعض الناس، يأخذ يخفي متاع أخيه يعني، ويبحث هذا الإنسان عن المتاع ثم يخرجه له ويقول كنت ألعب معك وكنت أمزح معك، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. وطبعا هنا أيضا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يبين لنا يعني عكس هذا الأمر، الترويع من الكبائر. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الترغيب جلد الثاني صفحة 708، يقول أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. قال باب المتشبع بما لم يعطى. المتشبع بما لم يعطى أي المتزين بما ليس عنده، يتزين بما ليس عنده، يتظاهر بما ليس عنده، يتظاهر بالعلم مثلا وهو غير عالم، يتظاهر بالزهد مثلا وهو بعيد عن الزهد، يتظاهر مثلا عند تلاوة القرآن بالبكاء والخشية وعمدا يعني يعني كأنه يعني تسيل منه الدموع أو يعني يبدأ يعني يتظاهر بشيء من هذه الأفعال حتى يعني يقال أنه يبكي عند تلاوة القرآن، فهذا من التشبع بما لم يعطى. وطبعا هو من الكبائر لأنه في الحقيقة من صور الرياء، من صور الرياء والنفاق، فكان من الكبائر، وقد يكون له أضرار بحسب الصورة التي حصل فيها هذا التزين بالباطل. قال ولهما عن أسماء أن امرأة قالت يا رسول الله إن لي ضرة، فهل علي جناح إن تشبعت من زوجي بما لم يعطني؟ يعني كما في رواية لمسلم تقول أقول إن زوجي أعطاني ما لم يعطني، تقول لضرتها زوجي أعطاني كذا وأعطاني كذا وهو لم يعطيها. فهذا في الحقيقة يعني نعم هو تشبع بما لم تعطى، وأيضا في نفس الوقت هذا يسبب الفساد والفتنة بين الضرة وزوجها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. نعم يعني كأنه يلبس يعني ثياب زور، يعني أعماله أعمال الزور، لأنه في الحقيقة يزور الحقائق، وهذه من يعني صور التشبع بما لم يعطى. قال بعد ذلك باب التحدث بالمعصية، التحدث بالمعصية. التحدث بالمعصية قد يكون بالقول كالافتخار بها والتمدح بها والمجاهرة بها، وثانيا قد يكون بالفعل، يجاهر بمعصيته أو يتحدث بها بلسان حاله بلسان فعله، وهذا يكون في المعاصي الظاهرة. مثلا إنسان يدخن علانية أمام الناس، فالتدخين حرام، ثم تدخينه أمام الناس يعني عقوبة أخرى وأشد. كذلك التبرج، التبرج هذه معصية تلازم المجاهرة، التي تتبرج هذه تلازم أو هي مجاهرة بمعصيتها شاءت أم أبت، لأن التبرج مفسدة متعدية، وفي الحقيقة يعني هو مجاهرة بالسوء والفاحشة. وهكذا يعني في المعاصي الظاهرة الذي يحلق لحيته، هذا يعني في الحقيقة أيضا هذه المعصية تلازم المجاهرة. فلذلك يعني يعلم بذلك شؤم المعاصي، وأن المعصية الواحدة قد تجر معاصي أخرى. قال وطبعا التحدث، نعم قال ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا كل أمتي معافى إلا المجاهرين، كل أمتي معافى من العافية، يعني يعفى عن ذنوبه ويسلم منها، يعافيه الله تعالى من ذنوبه، إلا المجاهرين الذين يعلنون المعصية فعلا أو قولا. وطبعا هذه بشرى من الله تعالى لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرين، هذه رحمة من الله تعالى، فالله تعالى يستر أو يعني يرحم ويعفو عن يعني الذي لا يجاهر به المعصية. كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فالمسلم عليه أن يتوب إلى الله تعالى ولا يجاهر بمعصيته إذا وقع فيها. والله تعالى أيضا يعفو عن الإنسان إذا لم يجاهر بمعصيته. لماذا؟ لأن الذي يتستر، لماذا كل أمتي معافى إلا المجاهرين؟ لأن الذي يتستر في الغالب يعني نعم يخالط يعني قلبه شيء من الندم والخوف، فيعفو الله عنه، يعمل المعصية بندم وخوف فيعفو الله تعالى عنه. وإن كان الناس يعني يختلفون في هذا، لكن يعني هذا من الأسباب. قال: وإن من المجاهرة، وفي رواية أيضا في الصحيح من المجانة، لأن المجاهرة في حقيقتها مجانة يعني فحش. قال: وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل عملا بالليل ثم يصبح وقد ستره الله، فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه وأصبح يكشف ستر الله عليه، والعياذ بالله. يلقى فلان في الصباح يقول: أين أنت البارحة؟ ذهبنا المكان فلاني ورأينا كذا وفعلنا كذا، والعياذ بالله. فهذا يعني من الكبائر. لماذا؟ نكتب هنا أسباب ومفاسد المجاهرة والتحدث بالمعصية. أولا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يكشف ستر الله عنه. إذن فيها كشف لستر الله وجحد لنعمته، يعني ستر الله نعمة على الإنسان. ثانيا، فيها استخفاف بحق الله ورسوله، فيها استخفاف بحق الله ورسوله وبصالح المؤمنين، كما قال العلماء: فيها استخفاف بحق الله ورسوله وبصالح المؤمنين. ثالثا، فيها نوع من العناد، فيها نوع من العناد، يعصي ويقول فعلت كذا وفعلت كذا، فهذا يعني في عنده شيء من العناد والعياذ بالله. رابعا، فيها إشاعة للفاحشة وتهوين للمعصية في نفوس الناس، فيها إشاعة للفاحشة وتهوين للمعصية في نفوس الناس، هذا كأنه يرغب غيره في المعصية لما يقول فعلنا كذا وفعلنا كذا، فضعيف الإيمان إذا سمع مثل هذا الكلام قد يقع في الذنب. ثم أيضا خامسا، تفقد الحياء الذي هو حياة القلب، تفقد الحياء من صاحبها الذي هو حياء القلب. هذا الذي يجاهر بمعصية ليس عنده حياء من الله ولا من الناس، فالمجاهرة تفقد الحياء الذي هو حياة القلب، فتصعب عليه التوبة فيصر على هذه المعاصي والعياذ بالله. قال بعد ذلك: باب ما جاء في الشتم بالزنا. والشتم بالزنا هو القذف، وقد مر معنا، ولكن هنا يريد المؤلف نوعا خاصا وهو قذف المملوك، قذف العبد. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من قذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. قول يقام عليه الحد يوم القيامة كما قال العلماء فيه دليل على أن الحر لا ينفذ عليه الحد في الدنيا، يعني الحر إذا قذف، السيد إذا قذف مملوكه ملك اليمين، طبعا هذا الآن لا يوجد، والعبيد والإماء، لكن كان في الماضي، فإذا قذف مملوكه لا يجلد الحر 80 جلدة، وهذا أيضا من عدل الشريعة. فهناك فرق بين يعني هذا العبد الذي كان أصلا من أسرى الحرب، كان كافرا وأسير في الحرب، ثم جاء وكان يعني من رحمة الإسلام به أن يعني جعل في أسرة مسلمة يعني كالخادم، وأيضا يتعرف على أخلاق الإسلام. فمن عدل الشريعة يعني أيضا أنها ما سوت بين الحر والعبد في الحدود وفي الأحكام. فهذا يعني نعم ما يطبق عليه الحد، لكن يعني لكن يطبق عليه الحد يوم القيامة، يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. وأيضا هذا فيه مراعاة لشعور وأحاسيس يعني المملوكين، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، يعني هؤلاء الخدم والمماليك يعني إخوان لنا جعلهم الله تعالى تحت أيدينا، فلهم أحاسيس وشعور، فلا ينبغي الاعتداء عليهم، طبعا يعني الخادم يعني قد يكون يعني طبعا هو يقام عليه الحد, هو الخادم في هذه الأيام لا يعتبر عبدا ومملوكا, يعتبر حرا. فإذا شتمه سيده بالزنا وقذفه بالزنا يقام على السيد الحد ويعني يقتص منه. فهذا يعني من أيضا جمال الإسلام, وأنه جاء بمراعاة يعني شعور الضعفاء والمساكين ومثل العبيد والمماليك. قال: باب النهي عن تسمية الفاسق سيدا. هذا من الكبائر أن تصف الفاسق أو المنافق بالسيد. لماذا؟ لأنه كذب أولا, ثم فيه قلة تعظيم لله, هذا من قلة تعظيم الله, من سوء الأدب مع الله. فمن كمال تعظيم الله أن تعظم من يعظمه الله, وأن تعادي من يعاديه الله. فهذا الفاسق المعلن بفسق مثلا أو المنافق, هذا ما يستحق التعظيم, لأنه يعني ليس بعظيم فيما يظهر لنا طبعا عند الله تعالى, فلا يستحق أن يوصف في الظاهر بالسيادة. قال: عن بريدة مرفوعا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا للمنافق سيد, فإنه إن يك سيدا فقد أسخطتم ربكم. يعني إذا كان هذا سيدكم فتكونون قد أسخطتم ربكم, لأنكم تعظمون ما لا يعظمه الله تعالى. وقال رواه أبو داود بسند صحيح. للأسف هذه الصورة قد توجد الآن يعني في مثلا الجامعات أو في المدارس أو في العمل عموما. مثلا يكون المدير يعني مجاهر بفسقه أو يكون كافرا, فيعني يقال له سيد, أو بالإنجليزي يقال له سير مثلا, فهذا يدخل في هذا, فلا ينبغي أن يقال له هذه الكلمة, فإنما تستعمل له نعم ألفاظ أخرى, معلم أو كذا لا بأس, أما أن يسيد يعني فهذا لا يجوز. قال: باب النهي عن الحلف, الحلف بالأمانة. الحلف بغير الله لا يجوز مطلقا, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك, فهو من الشرك الأصغر, والشرك الأصغر كما عرفنا في المقدمة يدخل في الكبائر, يدخل في الكبائر, في الشرك الأصغر من كبائر الذنوب. فهذا الذي يعني يحلف بغير الله كأنه يعظم يعني غير الله كما يعظم الله تعالى, لأن الحلف تعظيم لله تعالى, أن تؤكد الشيء, الحلف معناه أن تؤكد الشيء بذكر معظم. فإذا حلفت بغير الله فأنت تعظم غير الله تعالى في صورة الفعل. قال: ومن ذلك الحلف بالأمانة. قال: عن بريدة رضي الله عنه مرفوعا: من حلف بالأمانة فليس منا. هذا يدل على أنه من الكبائر, أن هنا فليس منا كأنه يتبرأ منه, وليس معنى هذا أنه خارج عن الإسلام, لكن ليس على طريقتنا ومنهجنا. رواه داود بسند صحيح, ليس على منهج النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته. مثل ما يسمع اليوم أيضا يقال والرفجة مثلا, هذه أيضا كلمة انتشرت على الألسنة, فينبغي اجتناب مثل هذا الكلام. الأمانة والأمور المعظمة هذه ما يجوز الحلف بها, إنما تحلف بالله وبصفاته. قال: باب النهي عن الحلف بملة غير الإسلام. ما معنى الحلف بملة غير الإسلام؟ ممكن هنا ندون, نقول الحلف بالشيء يطلق أولا على القسم به حقيقة. الحلف بالشيء, إذا قلت أحلف الحلف بكذا, الحلف بالأمانة, الحلف بملة غير الإسلام, فأولا يطلق على القسم به حقيقة, هذا المعنى الأول. كما أن تقول أحلف بالله أو الحلف بالأمانة, يعني تقسم بها حقيقة, هذا المعنى الأول للحلف بالشيء. المعنى الثاني تعليق المقسم به أو المحلوف به, نعم تعليق المحلوف به, تعليق المحلوف به على فعل شيء معين, تعليق المحلوف به على فعل ما للحث على فعله أو تركه، تعليق المحلوف به على فعل ما للحث على فعله أو تركه. كيف؟ يقول مثلا والعياذ بالله، يقول أنا على ملة غير ملة الإسلام، يعني يقول أنا يهودي، أنا نصراني، أنا كافر إن فعلت كذا وكذا، والعياذ بالله، يعني لغضبه يقول مثل هذه الألفاظ. فهذا في الحقيقة يعني ما يعني حلف يعني أو يعني أقسم بشيء في الظاهر، ما قال والله أو بالله أو كذا، لا، إنما هو علق هذا الشيء الذي التي هي مثلا عندنا هنا ملة غير الإسلام من اليهودية والنصرانية والكفر عموما، علقها بفعل شيء معين للحث على فعله أو للحث على تركه. فهذا يسمى اليمين الالتزامية، هذه تسمى يمين التزامية. الأولى تسمى يمين حقيقية، القسم بشيء حقيقة، أما هذه تسمى اليمين الالتزامية. واليمين الالتزامية مثل ما قلنا يعني طبعا أيضا يدخل في اليمين الالتزامية الحلف بالطلاق. الحلف بالطلاق إيش معنى الحلف بالطلاق؟ ما يعني يقول والطلاق كذا، لا، وإنما هو يعلق يعني وقوع الطلاق على فعل معين مثلا، حتى يحث نفسه على عدم فعل هذا الشيء أو فعل هذا الشيء. يقول مثلا إن خرجت إلى كذا فأنت طالق، فهذا طبعا يعني لا يجوز أن يتساهل بهذا الباب ويتلاعب بالطلاق، فيعني هذا يدخل في اليمين الالتزامية. فطبعا هنا يعني هذا النوع الثاني من اليمين هو يعني خاصة الباب الذي عندنا الحلف بملة غير الإسلام ومحرم، بل من أكبر الكبائر. كيف ينسب الإنسان نفسه إلى الكفر؟ يقول أنا كذا إن فعلت كذا، أو إن لم تفعل كذا، أو أنا كذا إن ذهبت إلى كذا، فهذا يعني من الكبائر، محرم بالاتفاق. لكن اختلف العلماء هل يعني عليه كفارة أو لا، هل عليه كفارة، كفارة يمين أو لا. فيعني مذهب الحنفية ورواية عند الحنابلة والذي رجح ابن تيمية أن عليه الكفارة، أنه يعتبر من اليمين وعليه الكفارة، وهذا من جنس قول الله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. وطبعا يدل على أن هذا الأمر عليه الكفارة، لأن يعني هذا هو الذي أفتى به الصحابة رضي الله عنهم، أفتوا من يتلفظ مثل هذه الألفاظ بكفارة اليمين. قال باب النهي عن الحلف بملة غير الإسلام. قال عن أبي زيد وهو ثابت بن الضحاك الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بملة غير الإسلام، كما قلنا قال أنا كذا كافر أو يهودي إن فعلت كذا، أو إن ذهبت يا فلان إلى كذا، يريد يعني حثه على ترك هذا الفعل مثلا، فيقول من حلف بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال. كاذبا ما معنى كاذبا؟ أي كاذبا في تعظيم ملة الكفر والدخول فيها، كاذبا في تعظيم ملة الكفر والدخول فيها، وهو مطمئن القلب بالإيمان، يعني هو مسلم وما يريد أصلا الدخول في الكفر لما يقول أنا كافر، لكن هذا يعني من كذبه. كاذبا في تعظيم ملة الكفر وفي تعظيم ما لا يعتقده، يعني هو ما يعتقد أنه سيدخل في الكفر بهذا اللفظ أبدا، وما ينوي هذا بقلبه، وإنما قلبه مطمئن بالإيمان، لكن هذا يعني من تعديه والعياذ بالله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، وهو قال أنا يهودي، إذن هو كما قال يعني أنه يهودي أو نصراني. طبعا هنا ظاهر هذا الحديث أنه يحكم عليه بالكفر وإن كان كاذبا، ولكن هنا العلماء يعني فرقوا فقالوا إن كان معتقدا الدخول في الكفر حقا فيكفر كفرا أكبر، فإذا نقول فهو كما قال، هذه فيها تفصيل، إذا اعتقد الدخول في الكفر مطلق يعني حقا وصدقا فهو نعم كفر والعياذ بالله، وهذا طبعا ما يعتقده المسلم، وإن لم يعتقد فيعتبر من أكبر الكبائر، وإن لم يعتقد يعني يعتقد كان كاذبا يعتبر من أكبر الكبائر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، يعني حتى وإن لم يعتقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، من باب زجره وتهديده. ولأن العقوبات في الشريعة دائما أو كثيرا ما تأتي من جنس العمل، ويعاقب الإنسان بنقيض قصده. فهو يعني ادعى أنه كافر وهو كاذب ما يريد هذا، فقال النبي فهو كما قال من باب الزجر، وإلا لا يحكم بكفره إلا إذا اعتقد بقلبه أنه يدخل في الكفر إذا فعل هذا الفعل. ثم قالوا عن بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا حديث صحيحين قال أخرجاه، ثم قال حديث بريدة من حلف فقال أنا بريء من الإسلام، هكذا يعني حلف بملة غير الإسلام يقول أنا بريء من الإسلام إن فعلت كذا أو إن خرجت إلى كذا، فإن كان كاذبا فهو كما قال كما مر معنا، إن كان كاذبا في هذا اللفظ فهو كما قال من باب الزجر، وإن كان صادقا في حلفه فلن يرجع إلى الإسلام سالما، لأنه استخف بالإسلام، لأنه استخف بالإسلام فلن يرجع إليه سالما. يعني إذا كان صادقا في حلفه، إذا كان صادقا معتقدا أنه بريء من الإسلام، هذا لن يرجع إلى الإسلام سالما. وتأملنا كيف يعني النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ما قال يعني يكون قد خرج من الإسلام، لأن هذا يصعب من المسلم أصلا أن يصدق في مثل هذا، وإنما علق هكذا الوعيد قال فلن يرجع إلى الإسلام سالما، لأنه استخف بالإسلام. إذن هذا اللفظ والنوع من الحلف من الكبائر. ثم قال باب ما جاء في الغيبة، والغيبة من الكبائر التي انتشرت في هذه الأيام، وأيضا الحقيقة نعم هي منتشرة يعني في كل الأزمان، الله المستعان. الغيبة من أكثر الكبائر انتشارا من كبائر اللسان، والغيبة من أكبر الكبائر لأنها في الحقيقة تقطع أواصر المحبة بين المؤمنين، وتضاد أصل الاجتماع في الشريعة، أصل الاجتماع اجتماع المؤمنين، هذا من الأصول الشرعية كما قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فقرن بين يعني نعمة الإسلام ونعمة الاجتماع كما قال وكنتم شو الآية وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، أو يعني كما في سياق هذه الآيات. فيعني الله تعالى يقرن يعني بين نعمة الإيمان ونعمة الاجتماع، فالذي يعني يسبب التفرق والعداوة فهذا يعتبر من يعني كبائر الذنوب كالغيبة. وكذلك أيضا لأن العرض، عرض المسلم يعني محترم في الشريعة، بل أن العرض من الضرورات الخمس، فالغيبة تكدر عرض المسلم، ما يسعد الإنسان بالغيبة إذا سمع فلان يغتابه وفلان يتكلم عليه ويسخر به، ما يسعد في حياته، وهذا يكدر له صفو الحياة. ولذلك يعني كانت الغيبة من يعني الكبائر، فالشريعة سبحان الله جاءت بحفظ هذه الضرورات الخمس من الدين والنفس والعرض والمال، يعني لأن ما تقوم يعني سعادة الناس في الدين والدنيا في الدنيا والآخرة إلا بالحفاظ عليها، والغيبة تخدش يعني عرض المسلم. والغيبة كما عرفها النبي صلى الله عليه وسلم ذكرك أخاك بما يكره، ذكرك أخاك بما يكره كما مر معنا هذا الحديث. يعني مثلا لو ذكرته بنقص في بدنه، طويل قصير أعور، أو نسبه فلان هندي فلان أصل أعجمي فلان أصل كذا، أو في خلقته أو في خلقه أو في خلقه نعم، أو في أفعاله أو تصرفاته أو أقواله، طريقة كلامه، في ثوبه، في يعني داره، في دابته التي يركبها. المهم أن تذكر أخاك بشيء يكرهه، يتعلق به ويكرهه، فهذا يدخل في الغيبة. هذا تعريف الغيبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والغيبة تكون بالكلام وتكون أيضا بالإشارة، حتى بالإشارة يعني بالغمز، وأيضا تكون بالكتابة، وأيضا الساكت في الحقيقة مشارك في الإثم، إلا أن ينكر. وأيضا يعني قد تكون بالقلب، العلماء يعني يذكرون غيبة القلب وهي في الحقيقة سوء الظن بالمسلم، سوء الظن بالمسلم، ترى يعني فلانا جنسية كذا أو لون كذا أو يعني فقيرا أو مسكينا فيخطر في قلبك، أو يعني هكذا تحمل في قلبك، ليست مجرد خاطرة بل تحمل في قلبك يعني أنك أفضل منه وأنه لا قيمة له، فهذا من سوء الظن. وسوء الظن بالمسلم هو في الحقيقة غيبة في القلب، يسميها العلماء غيبة القلب. قال وقول الله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا، الله تعالى نهى عن الغيبة ثم شنع منها فقال أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، أيحب أحدكم أن يأكل، لأن الذي يغتاب في الحقيقة يتشهى بعرض المغتاب منه. قال لحم أخيه ميتا، وقال ميتا لأنه لا يستطيع أن يدافع عن نفسه، المغتاب أو الذي يغتاب لا يستطيع أن يدافع عن نفسه فيغتابه، يعني هذا الإنسان في غير حضرته فلا يستطيع أن يدافع عنه كالميت. ثم قال عن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر أي شهر هذا، فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال أليس ذا الحجة؟ قلنا بلى. قال فأي بلد هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال أليس بلد الله الحرام؟ قلنا بلى. قال فأي يوم هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال أليس يوم النحر؟ قلنا بلى. طبعا هذا من حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني جذب انتباه السامع، يعني تسأله أسئلة بديهية فيتعجب السامع من هذا السؤال، حتى قالوا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، ثم تعطيه الجواب يعني تعظيما لما سيلقى من الكلام. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فالأعراض يعني معظمة في الإسلام، يكفي النبي صلى الله عليه وسلم خطب هذه الخطبة في الحج في حجة الوداع وحذر فيها من انتهاك الأعراض. ثم قال وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم ألا فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى ممن سمعه. ثم قال ألا هل بلغت؟ قلنا نعم. قال اللهم اشهد، قالها ثلاثا أخرجاه. ثم قال ولهما عن ابن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فالمسلم الكامل الحق هو من سلم المسلمون من لسانه ويده، فلا يغتاب الناس، وكما أحسن علاقته مع الناس كذلك يحسن تعامله مع الله. فقال والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، هذا الحديث مر معنا. ثم قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا من أكل لحم أخيه في الدنيا قرب إليه يوم القيامة فيقال له كله ميتا كما أكلته حيا، فيأكله فيكلح ويصيح، يكلح يعني يعبس بوجهه ما يستطيع أن يأكل لحما ميتا يوم القيامة ويصيح. رواه أبو يعلى بسند حسن، وفيه ابن إسحاق وقد دلس وهو مدلس، نعم هو مدلس، فالحديث ضعيف كما ضعفه الشيخ الألباني. ولما تأتي عقوبة في حديث ضعيف يعني ما يعني هذا أن العقوبة لا تثبت في القيامة، بل نتوقف فيها، فقد تكون حقيقة ويعني قد تكون يعني غير واقعة، فيعني يتوقف في مثل هذا، وينبغي يكون في القلب شيء من الخوف والوعيد من هذا. ثم قال ولابن حبان وصححه عنه في قصة ماعز، وقصة ماعز لما اعترف أنه زنى وتاب إلى الله تعالى وأقيم عليه الحد يعني موجودة في الصحيح، في الصحيحين، ولكن هنا زيادة عند ابن حبان، وهذه الزيادة ضعيفة أيضا يضعيفها الشيخ الألباني، يعني هذا الحديث الذي معنا يعني ضعيف بهذا السياق. قال أن رجلا قال لآخر انظر إلى هذا الرجل، يعني إلى ماعز الذي ستر الله عليه فلم يدع نفسه حتى رجم رجم الكلب، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم كلا من جيفة هذا الحمار الميت، يعني في سياق الحديث أنه مر على جيفة حمار، فقال لهما كلا من جيفة هذا الحمار الميت كما أكلتما عرض هذا الرجل، فإنما أكلتما أشد من أكل هذه الجيفة. وفي يعني تكملة الحديث قال فوالذي نفسي بيده إنه الآن في أنهار الجنة، ولكن الحديث يعني لا يثبت. ثم قال ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله أو من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. قال أخرج البخاري في هذا المفرد نحوه من حديث جابر، وفيه أما أحدهما فكان يغتاب الناس، وهذا يعني حديث صحيح في الأدب المفرد، وكذلك لأحمد بسند جيد بسند صحيح معناه من حديث أبي بكر ولأبي داود الطيالسي عن ابن عباس مثله بسند جيد، وأيضا هذا ثبت. ويحمل هذا على تعدد الواقع كما ذكر ابن حجر، يعني مرة على قبرين إحداهما يمشي بالنميمة والآخر لا يستبرئ من بوله، ومرة أيضا على قبرين فكان أحدهما لا يستبرئ من بوله والآخر أيضا يغتاب الناس، أو يقال أن الغيبة والنميمة يعني يتداخلان. ثم قال والحديث مرة معنا أيضا، قال وللترمذي وصححه عن عائشة رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم حسبك من صفية كذا وكذا، قال بعض الرواة تعني أنها قصيرة. فالإنسان قد يزل في مثل يعني الغيبة فعليه أن يحاسب نفسه ويراقب نفسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، يعني هذه كلمة الغيبة لو خلطت بماء البحر لا أفسدت هذا الماء، ماء البحر، والله المستعان. قالت وحكيت له إنسانا فقال ما أحب أن تحكي لي إنسانا وأن لي كذا وكذا، فيعني ما يريد أن يسمع الغيبة وأنكر يعني عليها سماع يعني الغيبة. فالمسلم عليه أن يجتنب الغيبة. ولو نراجع يعني صحيح الترغيب المجلد الثالث صفحة 76 فذكر يعني أحاديث كثيرة، يعني من هذه الأحاديث مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم الربا 72 بابا أدناها مثل إتيان الرجل أمه، وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه. فالغيبة من أربى الربا. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا كما يعني في حديث المعراج لما عرج به قال مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون من وجوههم أو يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم، يخمش وجه يوم القيامة بأظفار من حديد والعياذ بالله. وأيضا في صحيح الترغيب والترهيب يعني أن رجلا اغتاب رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تخلل، يعني خلل أسنانك. فقال ومما أتخلل؟ ما أكلت لحما. قال إنك أكلت لحم أخيك. وأيضا فيه في صحيح الترغيب قال جابر كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فارتفعت ريح منتنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون ما هذه الريح؟ هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين. وأيضا ثبت عن عمرو بن العاص موقوفا أنه مر على بغل ميت فقال لبعض أصحابه لأن يأكل الرجل من هذا حتى يملأ بطنه خير له من أن يأكل لحم أخيه، والله المستعان. وأيضا يعني ها هنا لو ندون رقم الحديث هذا أيضا في الصحيحة في السلسلة الصحيحة برقم 2608 في الصحيحة 2608 هي قصة بين يعني حدثت في سفر كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما مع خادم لهما في سفر، ونام هذا الخادم ولم يهيئ الطعام، فقال أحدهما للآخر إن هذا ليوائم نوم بيتكم، يعني وصف الخادم بكثرة النوم فأيقظاه، ثم يعني قال له اذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وادعه يعني يأتي يعني يأكل معنا ويستأدم معنا يأكل الإدام معنا. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أخبرهما أنهما قد ائتدما، ففزع وأتيا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لفظ الحديث قال والذي نفسي بيده والذي نفسي بيده إني لأرى لحمه بين أنيابكما والذي نفسي بيده إني لأرى لحمه بين أنيابكما. هذا في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فهذا أمر يعني مخيف جدا، أمر الغيبة أمر عظيم ولا يكاد يسلم منه إلا من سلمه الله تعالى. هذا الحديث في السلسلة الصحيحة 2608. ويعني الباب الغيبة طويل، لكن يعني كيف يتوب المغتاب؟ عليه أن يستغفر الله تعالى، ثم أيضا يتحلل من صاحب يعني من الرجل الذي تكلم عليه، يتحلل ممن اغتابه، يتحلل ممن اغتابه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: من كانت لأخيه عنده مظلمة، من كانت لأخيه عنده مظلمة من عرض أو مال فليتحلله، فليتحلله اليوم قبل أن يؤخذ منه يوم لا دينار ولا درهم. وطبعا هو يخبره أنه تكلم عليه، لكن هذا الإخبار كما قال العلماء بحسب المصلحة. يعني إن كنت تعرف أو يغلب على ظنك أنك إذا أخبرته هذا سيوغ صدر عليك وسيسبب القطيعة، فهنا لا تخبره، بل تدعو له بظهر الغيب وتستغفر الله تعالى وتثني عليه في المجالس التي اغتبته فيها. وأما إذا كانت أو إذا كنت تعلم يعني أنه سيسامحك من طبعه أنه طيب وسيسامح، فلا بأس يعني بذكر هذا الأمر له. نعم، أو لابد أن تذكر هذا الأمر له وتتحلل منه أن يسامحك. ثم معنا يعني أمر أخير وتنبيه أخير في أو الوقت انتهى، قد نكمل يعني معنا تنبيه أخير في باب الغيبة، الغيبة الجائزة وأسباب الغيبة لما ذكرناها، لكن يعني نذكرها إن شاء الله في الدرس القادم. نسأل الله تعالى ينفعنا ما سمعنا. وأما الأسئلة إن شاء الله يعني نضطر أن نأخذ يوم الخميس إن شاء الله، وإن شاء الله قد يعني نخبر الإدارة بأن لو نقدم الدرس قليلا يكون في ساعة مبكرة حتى يعني ننهي الكتاب ثم نجيب عن الأسئلة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.